الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
فقد ثبت عن حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وإنه يأتي أقوام يتعلمون الإيمان يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. الحقيقة هذا هو الفارق الجوهري، أو من الفوارق الجوهرية، ما بين جيل الصحابة وما بين كثير من الأجيال التي جاءت من بعدهم. هم تعلموا الإيمان، فلما جاء القرآن يأمر وينهى، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا مجال للعقل فيها، قالوا: سمعنا وأطعنا، لما كان عندهم من الإيمان السابق على الكتاب. قال: وإنه يأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، كيعني أمثال كثير من الأجيال التي جاءت بعد ذلك. يتعلم القرآن لكنه ما تعلم الإيمان قبل القرآن، فتعرض عليه قضايا في القرآن فلا يسلم بها. لماذا؟ لأنه لم يتعلم الإيمان أولا، فصار بعض المسلمين يكذب بقضايا قرآنية، وبعض المسلمين الآخرين يكذب بأحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام. الجيل الأول، الفرق بيننا وبينهم بعد هذا الذي ذكرت أنهم قاتلوا على آيات الكتاب، أما نحن فورثنا الكتاب. وهناك فرق واضح بين الذي يقاتل على آيات الكتاب وبين الذي ورث الكتاب، كما قال تبارك وتعالى وهو يذكر صنيع اليهود وأنهم حرفوا وبدلوا، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ورثوا الكتاب. فهناك فرق ما بين الذي قاتل كالصحابة، يعني الإنسان لما يقرأ قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، لما اللي في الصحيح، لما أسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يذهب إليه عليه الصلاة والسلام ذهب وقال: ودخلت المسجد الحرام فتضعفت رجلا منهم، يعني بس لرجل نحيف. وكان قريش انذاك اي واحد يسأل على الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى اذن هو على دينه او ينوي الدخول في الدين، فكانوا يؤذونه اشد الاذى. فهو دخل وهو يعلم هذه الحقيقة، قال: فتضعفت رجلا منهم، يعني نظر لواحد نحيف ضعيف، لان الضعيف مأمون الغائلة دائما. ثم قال له: أين ذلك الذي يقولون إنه صابئ؟ فقال ذلك الضعيف وقد أشار إلى القوم، قال لهم: الصابئ الصائب، الصابئ الصابئ. قال: فانقلبوا علي بكل مدرة وعظ، فلا زالوا يضربونني حتى كأني نصب أحمر، نصب أحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. فاختبأ 3 أيام في زمزم حتى وفق للقاء علي بن أبي طالب، فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. برغم يعني هذه العلقة الساخنة التي أخذها أبو ذر في المسجد من هؤلاء المشركين، إلا أنه لما أسلم قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لألقين بها بين أكتافهم. وراح المسجد الحرام مرة أخرى وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله على الملأ. قال: فلا زالوا يضربونني حتى كأني نصب أحمر، فما خلصني منهم إلا العباس. وقال: ويلكم، ألا تعلمون أنه من غفار، وإن تجارتكم تمر على غفار. فتركوه لهذا. فتنظر هل مثل أبي ذر الذي جهر بهذه الكلمة وهو يعلم مسبقا العناء الذي سيقع على والبلاء الذي سيقع عليه، يمكن أن يحرف في آيات الكتاب، أو يمكن أن يهون عليه أن يرى رجلا يحرف في آيات الكتاب ثم يسكت عنه؟ الجواب لا، هؤلاء قاتلوا على هذا الكتاب، لذلك فما كان يهون عليهم. لما تنظر للأجيال التي جاءت بعد ذلك وإلى المارقين الذين تناولوا القرآن الكريم بالتحريف، كأمثال مثلا محي الدين ابن عربي. ابن عربي هذا له تحريفات بدعوة تفسير القرآن يشيب لها الولدان. يعني هو مثلا يقول في قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أي إنسان عربي يسمع الكلام يعرف أن الآية بتقول: من الذي يمكن أن يشفع عند الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى. هي الآية كده. قال لك لا، ده هذا هو الفهم السطحي وظاهر اللفظ، لكن لابد أن تغوص على المعنى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما هو المعنى الذي تريد أن تغوص عليه؟ يوم يقول لك إيه؟ يقول لك الآية معناها: من ذا الذي يشفع عيد. كأنه عجن الكلام وطلع بكلام جديد. من ذل من الذل. ذي اسم إشارة بمعنى النفس، أي من ذل نفسه وهضم الكبرياء والكلام ده هو والأنف والشموخ، يشفى أي يشفى من الأمراض والكبر والبطر وهذه الأشياء. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذا الكلام. طيب هل الآية فيها ما يشير من قريب أو من بعيد إلى مثل هذا؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة يخطب في أصحابه فقرأ قوله تبارك وتعالى: وفاكهة وأبا. فقال: الفاكهة عرفناها، فما الأب؟ ثم سكت وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. طيب هل ابن عمر الخطاب ما كان يعرف معنى كلمة أب في اللغة والقرآن نزل بلغتهم؟ ليس في القرآن حرف واحد الصحابة لا يعرفون معناه ولا يعرفون لفظ الأب للعشر، لكن كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأن مقصوده حقيقة الأب وما وراء معنى اللفظ، فيقول إن هذا لهو التكلف لأننا ما أمرنا بذلك، والقرآن إنما نزل كتاب علوم ولا كده، إنما نزل كتاب هداية. فالذي ينظر في القرآن على أساس أنه كتاب علوم أو جغرافيا لا يصل إلى حقيقة الهداية التي يعني نالها الصحابة من هذا الكتاب العظيم. هو يقول إن هذا له التكلف يا عمر، بل إن كما روى الإمام الدارمي في سننه إن في رجل عراقي كان اسمه صبيغ، وأهل العراق لهم يعني دخلات كده ولجد، فصبيغ العراقي ده في أجناد المسلمين جعل يسألهم عن معنى والذاريات ذروة. والذاريات ذروة معروفنا الريح، مقصود الريح، لكن صبيغ أراد أبعد من ذلك. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان هو قائد الجيش أنذاك، أول ما سمع به بيسأل عن ذاريات ذروة أم كتب لعمر بن الخطاب على طول: إن عندنا واحد بيسأل أجناد المسلمين عن معنى والذاريات ذروة، قال: أرسله إلي. قالوا إلى عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب جهز له رطائب من جريد أخضر، فدخل الرسول وقال له: جئت بصبيغ. قال: انظر لئلا يفلت فتصيبك مني العقوبة الموجعة. دخل صبيغ العراق فقال له عمر بن الخطاب: تسأل عن محدثة؟ وجعل يضربه على ظهره حتى أدماه، حد ما ظهره انبجس بالدم، فتركه حتى برأ ودعا به، فضربه حتى أدماه، وتركه حتى برأ ودعا به، فلما هم أن يضربه فقال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأ. فأرسله وكتب لأبي موسى الأشعري إن لا أحد يكلم هذا الإنسان أبدا. فكان صبيغ العراقي يمشي جيئة وذهاب ولا أحد يكلمه، فشق ذلك عليه، فشكى لأبي موسى الأشعري، فكتب إلى عمر إن الرجل حسنت توبته وأتاب، تاب من الداء اللي كان عنده، كان بيسأل على والذاريات ضروره. فأذن عمر الخطاب إن هو يعني المسلمين يكلموه ويجلسوه. شوف والذاريات ضروره، لو إن واحد زي ابن عربي ده موجود كانت عنقه طارت بهذا القول، لما يأتي على قول الله عز وجل ويحرفه إلى هذه الدرجة بدعوى أن هذا علم باطن وأنه يغوص وراء الألفاظ، هذا هان عليه القرآن لأنه ورثه. يعني أنت ترى الناس اللي هم عانوا الفقر والله تبارك وتعالى مكنه وجمعوا الملايين المليانة، تجد الرجل أي مصدر لا ينفق فيه لا دينار ولا درهم إلا إذا علم انه يعني سيكون في حله او على الاقل من وجهة نظره يستحق. ليه؟ لانه يقول اذا انت جبت المال ده وعصرته ينزل شبابي. هو المال ده عبارة عن ايه؟ مش عبارة عن حياته؟ فانا ما يعني اضيعه هكذا بسهولة. وتجد حريص جدا على انفاق المال، قد يصل الى درجة البخل. ليه؟ لانه تعب عليه. طيب مات هذا الرجل وورث ولده هذا المال، انظر الى صنيع الولد بقى في مال ابيه. لو انه انفقه كله في ضحوة من نهار ما ذرف عليه دمعة. هذا شأن الوارث مع شأن الذي جمع. صحابة قاتلوا على ايات الكتاب، احنا ورثنا الكتاب. لذلك اصلا من السهل ان تجد من يقولون بتفسير الاشارة ويحرفون القرآن الكريم. ابن عربي هذا ايضا هو الذي يعني فسر قوله تبارك وتعالى: ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآية دي أي واحد يسمعها يعرف أنها في الذين كفروا، كافرين الذين كفروا بالله، وأن الله ختم على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم فلا يهتدوا. هو ما قال لك إيه بقى؟ قال لك هذه الآية إنما نزلت في أهل الورع. طب الذين كفروا هتعمل فيها ايه؟ قال لك اي الذين كفروا ايمانهم، اي غطوه، لان اصل الكفر والتغطية. وسمي الزارع كافرا من قوله تبارك وتعالى: كمثل غيث اعجب الكفار نباته. الكفار لهم الزراع لانهم يورون البذر في باطن الارض فسموا كفار عشان كده. وسمي الليل كافرا لانه يغطي النهار. وسمي الكفر كفرا لانه يحجب الايمان. قال لك إن الذين كفروا أي غطوا إيمانهم خشية أن يحبط بالرياء والسمعة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي لا يصدقون بتهديد الناس وإيلامهم وتحديهم وإلى آخره. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره، وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منهم، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون غيره. شوف التحريف. هان عليه القرآن الكريم فحرف هذا القرآن بدعوى التفسير. الصحابة ما كان واحد منهم حاشا لله، يعني احنا ما نرى الصحابة أبدا في مقابل هذا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني مجرد انك تعمل مقارنة بين السيف والعصا هذا امتهان لمكان السيف، لانه لا مقارنة اصلا بين السيف والعصا. فهو هناك حقيقة فرق شديد بين هؤلاء الصحابة الذين قاتلوا على آيات الكتاب وبين الذين ورثوا الكتاب من بعدهم. الصحابة رضوان الله عليهم كان يميز جيلهم عن الاجيال التي بعد ذلك هو الانفعال بالنص. كانوا اذا سمعوا النص انفعلوا له في الحال. يعني ابو الدحداح رضي الله عنه قصته لها اكثر من لفظ، واللفظ هذا اللفظ الذي اذكره ايضا صحيح رواه البزار وغيره، ان ابا الدحداح رضي الله عنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام يوما فنزل قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. فقال ابو الدحداح: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: عندي حائطي في المدينة، وكان هذا الحائط فيه 600 نخلة، ونعلم ان البضاعة العرب الرائجة كانت هي التمر، 600 نخلة. هذا رجل فقال: ما لي عند ربي ان اقرضته حائطي هذا؟ قال: لك الجنة. قال: فاني اشهدك انني اقرضت حائطي هذا ربي. وخرج من المجلس وذهب الى باب البستان. طبعا باب البستان بالداخل زوجته واولاده، فوقف على الباب وقال: يا أم الدحداح، اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فقالت المرأة: ربح البيع يا أبا الدحداح. أشوف في استعلاء المرأة بالإيمان. يعني ما قالت له: يعني أنت ضيعتنا وكنت تبرع بـ300 نخلة فقط وأبقي لنا 300 وأولادك ومستقبل أولادك. ما قالت المرأة هكذا، لأن استعلت بإيمانها. وأبو الدحداح لم يدخل البستان لأنه لم يعد من ملكه، لم يعد ملكه، لانه اقرضه لله تبارك وتعالى. لذلك وقف على باب البستان وقال: اخرجي باولادك فاني اقرضت حائطي هذا ربي. فقد صح عن ابي طلحة الانصاري نحو هذا، وان هو لما نزل قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال: يا رسول، عندي بستان كذا وكذا، فهو في سبيل الله فقال يعني قسمه ما بين يعني أقربائك وذوي رحمك، فقسمه ونال يعني أبي بن كعب وجماعة من أقربائه نالوا هذا. عندهم انفعال شديد للنص بخلاف مثلا اليهود. يعني شوف الفرق الكبير، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ شوف الصحابي كيف انفعل. اليهود قالوا افتقر رب محمد انه يطلب القرض، فتشوف ان انفعال هؤلاء، وتشوف هؤلاء لما نزل عليهم النص كما يعني ذكر الله تبارك وتعالى ان هذا القرآن يكون هدى وشفاء لأقوام ويكون عمى على آخرين. فالصحابة رضي الله عليهم كانوا اذا سمعوا انفعلوا للنص، وكما يعني ذكرنا ان كان بعضكم حضر ان كل هذا كان هو فرع على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفدونه بالآباء والأمهات وبالأنفس، كما يعني صح في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وولده والناس اجمعين، فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا نفسي، فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك، فقال انت الان احب الي من نفسي، قال الان يا عمر. فتنظر لماذا استثنى عمر نفسه رضي الله عنه اولا، لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر النفس في الحديث، والا هل تتصور اذا كان الحديث هكذا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وولده ونفسه والناس اجمعين، كان ممكن عمر الخطاب يقول انت احب الي من كل شيء الا نفسي؟ هذا غير ممكن، انما لان النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يذكر النفس في الحديث استثناها عمر بن الخطاب، فلذلك لما قال له لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك قال انت الان احب الي من نفسك. يعني اذا كان هذا الحب جاهز في نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلذلك هؤلاء الصحابة لما كانوا يسمعون النصوص كانوا ينفعلون لها بخلاف كثير من الاجيال المتأخرة، يعني قد يسمع النص ويخالفه، يعني تقول له اتق الله يقول اللهم اجعلنا من المتقين وهو سادر في المخالفة، يعني هو ما يقف مع انه يقول اللهم اجعلنا من المتقين. الصحابة ما كانوا كذلك. فالحقيقة يا اخوانا نحن نحتاج ان نعيد النظر في محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، هل نحن نحبه حقا ام لا؟ ولينظر كل انسان فكل امرئ حجيج نفسه ويقف بين يدي ربه غدا وحيدا فريدا، فلينظر كم من المخالفات التي في بيته، يعني هو رب البيت ولا سلطان لأحد عليه، كم من المخالفات تكون في هذا البيت وهو لا يعني وهو مقصر في رفعها أو في يعني القيام بأمر الله تبارك وتعالى في أهله وفي أولاده، كم من المخالفات. وينظر الإنسان في نفسه هل يحب النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الحب الذي يجب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه من أهله ونفسه وولده والناس أجمعين. يعني الإمام الشافعي رحمه الله تقي الدين السبكي في رسالة له لطيفة اسمها بيان قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث هو مذهبي، الإمام المطلبي والإمام الشافعي رحمه الله يقول وقد سئل يعني إذا كان هناك يعني حديث وفتوى عالم والحديث يضاد الفتوى، يعني فتوى في المذهب وهو مثلا شافعي المذهب، وفي حديث نص الحديث يخالف فتوى المذهب، بأي الفتويان يأخذ؟ قال يأخذ بالحديث، وليفرض أحدكم نفسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بهذا الأمر أكان يسعه أن يتخلف؟ لا يسعه أن يتخلف، لو أنه الرسول موجود عليه الصلاة والسلام وقال له افعل كذا ما كان يسعه أن يتخلف. حينئذ نسأل فما هو الفرق بين أمر النبي عليه الصلاة والسلام المباشر وبين أن يصلك أمره؟ وقد اتفق العلماء على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، فلا فرق بين أن يأمرك النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مباشرا وما بين أن يصلك أمره بعد ذلك على لسان ثقة ممن يؤمن نقله. احنا ننظر يا اخواننا في انفسنا وفي من نعول ونتقي الله تبارك وتعالى فيهم، فان الرجل لو اخذ الدرجة النهائية في الحساب يوم القيامة على مستوى نفسه يمكن ان يوقفه اهله على شفير النار. يعني لو واحد واخذ 10 على 10 في الحساب يمكن ان ترديه امرأته او ولده يوقفوه على شفير النار اذا هو قصر وإذا هو لم يكن بأمر الله تبارك وتعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عما استرعى، كلكم راع وكلكم مسؤول. إذن الحمل عليك ثقيل، ليس هينا، لست أنت فقط بل أولادك مسؤولون منك، وكذلك امرأتك، وكذلك من تكون لك عليهم الولاية الواجبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين استمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم حبه تبارك وتعالى وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. بالنسبة للفرق بين المقلد والمتبع، فإن المقلد لا يعرف الدليل، لا يعرف الدليل ولا يتحقق به، حتى إن عرفه لا يفهم الوجهة منه، إنما هو تابع لفتوى العالم. بخلاف المتبع فإنه درجة وسطى ما بين المجتهد وما بين المقلد على رأي ابن عبد البر وغيره. بالنسبة للفرق بين المقلد والمتبع، فإن المقلد لا يعرف الدليل، لا يعرف الدليل ولا يتحقق به، حتى إن عرفه لا يفهم الوجهة منه، إنما هو تابع لفتوى العالم. بخلاف المتبع فإنه درجة وسطى ما بين المجتهد وما بين المقلد على رأي ابن عبد البر وغيره. والمتبع هو الذي يتحقق من الدليل، وإن كان لا يستطيع أن يستقل بإدراك الحكم مباشرة بنفسه من الدليل، لكن هو مرحلة وسطى، يعني رجل عنده تذوق للدليل، إذا سمع الحجة عارف أنها صحيحة، وإن لم يستطع هو أن يقوم يعني مقام المجتهد بأن يأخذ الحكم بنفسه من الدليل ويدلل على صحة هذا الحكم. فهناك فرق يعني، ولذلك تجد مثلا طلبة العلم المتحققين هؤلاء يعني يدخلوا تحت درجة المتبعين، لأنهم طبعا لا يصلون إلى مرتبة الاجتهاد، وكذلك هم أرفع من أن يصموا بالتقليد، لأنهم إنما يبحثون عن الدليل ويناقشون في صحة الدليل ويناقشون في دلالة الدليل نفسه، فهذا يخرج عن كونه يعني مقلدا بحثا كهؤلاء العوام. الله أعلم. لا يعني أنا ما أقول هذا يعني تعصبا لمصر، يعني لعل مصر من أوائل البلاد اللي الدعوة السلفية فيها من أقوى ما يكون. والحقيقة الدعوة السلفية من بركتها أنها تغزو القلوب إذا وجدت رجلا يحسن عرضها. يعني بعض الدعوات تحتاج إلى تلميع شديد ونوع من المجهود، ليه؟ لأنها بتفتقر إلى أسباب الحياة. هذه الدعوة أسباب الحياة فيها، يعني مش محتاج أن حد يحقنها مثلا بشيء من فهي إذا وجدت من يحسن عرضها تغزو القلوب، وهذا هو الموجود الآن. يعني في المساجد ما يوجد بحمد الله عز وجل إلا السلفيون هم الذين يعلمون الناس العلم، وما تكون هناك مناظرة أبدا بين واحد من هؤلاء الجماعات الأخرى وبين واحد من السلفيين يعني يكون متمكن إلا ويكون الظفر له بحمد الله عز وجل. وعندهم رقة، والناس تميل دايما إلى الإنسان اللي هو الحسن، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى رزق يعني الدعوة بمجموعة من الشباب لا أزكيهم على الله عز وجل، يعني تذهب إلى القاهرة، تذهب يمكن القاهرة يعني كل الصيد في جوف الفرى، يعني القاهرة فيها كل جمهورية مستقلة فيها كل الدعوات، يعني كان زمان يقولوا يا داخل مصر منك ألوف، دلوقتي يا داخل مصر منك ملايين، يعني اللي عايز يروح يعني يسكر هيلاقي زيه ملايين، اللي عايز يروح مثلا يصلى هيلاقي زيه، اللي عايز. فالقاهرة بالذات قد لا تظهر فيها حقيقة الدعوة السلفية كما ينبغي، لكن ممكن ترى الدعوة جدا ظاهرة في المحافظات اللي هي لا منازعة للدعوة السلفية فيها، كالإسكندرية مثلا. إذا في إسكندرية ترى ما شاء الله الجهد واضح جدا فيها، لعلها من أولى المحافظات في الجمهورية اللي ظاهر عليها جدا المد السلفي، على حسب الإحصائيات يعني التي يجريها بعض إخواننا. ثاني محافظة في الجمهورية المد السلفي عندنا هنا في كفر الشيخ، وبعدين ثالث محافظة محافظة مرسى مطروح اللي هناك ناحية ليبيا، دي فيها مد سلفي مبارك الحمد لله. الدعوة السلفية مسيطرة تقريبا على وجه بحر بالكامل، يعني من أول الإسكندرية إلى القاهرة. والله هو الكلام في المسألة يعني ذو شجون، لكن هو المشكلة أنه يعني نحن لم نقم حتى الآن بواجب التصفية، واجب التصفية. هذا الجيل القائم الآن الذين يدرسونه من نفس الأقران تقريبا، من نفس الأقران، يعني كم مثل الشيخ الألباني في العالم أو مثل الشيخ ابن باز أو مثل الشيخ محمد صالح. يعني إذا قلنا مثلا ان اي بلد من البلدان مثلا زي مصر مثلا 65 مليون كم مثلا طبيب يكفيها؟ مثلا هل يكفيها مثلا 10,000 طبيب؟ هل يكفيها 1,000,000 طبيب؟ ما يكفيها. طيب يعني ضاع في مقابل هذا العدد علماء. ان احنا لو اردنا ان احنا نعد على الاصابع من هم العلماء اللي انت تشعر بنوع من الضآلة امامهم بفارق السن والخبرة وهذه الاشياء ما تجد. انما هذه الدعوة يعني بدأت حديثة وصار معظم المتصدرين للدعوة شباب من نفس اقران الذين يسمعون. لذلك قد كبعض الناس اللي هم لم يتعودوا على التربية يستقل هذا المتكلم مهما كان كلامه حسن ومهما كان جيد ولا يرى فيه محل للأسوة. ليه؟ لأنه صغير في السن. بالإضافة أخي الكريم لأن مسألة التربية مرتبطة ارتباط وثيق مسألة العلم. لأن النهاردة مثلا من الممكن مثلا لو أنا افترضنا أن أنا علمت مجموعة من الشباب قد تجد في هؤلاء الشباب الذين فتح أحدهم عينه يوم فتح عينه ما عرف غيري ممكن يلفظني ويسبني ويتركني مع أي قضية خلافية. يعني أنا ما لي سلطان عليه، لا سلطان مادي لا أنا أنفق عليه حتى يمكن أن يستخذي طول ما أنا أنفق عليه، ولا سلطان أدبي لا أنا أبوه ولا أنا خاله ولا أنا عم ولا شيء من هذا. إذن كيف أقهر مثل هذا الإنسان؟ إنما أقهره بسلطان العلم. طيب الآن أنا رجل مثلا طلبت العلم لكن ما تركت حتى أطيب، فجأة وجدت الناس بيقولوا لي تعال علم الناس الجهل، الناس لا يعرفون شيئا، وجدت أنا عندي قدر ضئيل جدا من العلم ومطالب إن أنا أعقد كل يوم محاضرة. طيب كل يوم محاضرة من أين آتي بالعلم؟ طيب اتركوني يا جماعة حتى أقرأ حتى أملأ الجعبة عشان أطلع أفرغ تاني. مفيش خلاص. طالما الإنسان مثلا تصدر وقد يكون في بلد من بلدان الناس مقبلين جدا على العلم، مجرد ما إنسان ينزوي يحصل يعني تفشي للبدع. وأنا هذا جربته بنفسي. يعني مرة كان في عمل المفروض أن أنا أسلمه لبعض الناشرين وتأخر هذا العمل سنة كاملة عن موعده بسبب أن يعني منشغلين بالدعوة والناس ومشاكل الناس وكذا. فقلت أن يعني المدين لا يتصدق، فأنا رجل مدين ولا بد أن أنا أحتجب، وفعلا احتجبت 7 أشهر حتى استطعت أن أتم هذا العمل. في خلال ال7 أشهر برز عندنا فكر جديد اللي هو فكر عدم العذر بالجهل، الجماعة اللي اسمهم التوقف والتبين. التوقف والتبين يعني لا يحكم له بالإسلام، يعني هو لا كافر ولا مسلم زي المعتزلة كده، لا كافر ولا مسلم حتى وإن راه يصلي وإن راه يسجد يقول أنا لا أحكمه عليه له بإسلام ولا عليه بكفر، لأن الأصل في الناس الكفر مش الإسلام. وبدأ هذا الفكر ينتشر شيئا فشيئا، وأنا ما عندي خبر لأني ضربت عزلة على نفسي وتركت المسألة. فلما رجعت بعد هذه المدة بذلت من الجهد الكثير لكي أثبت لهؤلاء بالأدلة أن ذا كلام غلط. وقلت لنفسي أنا لو كنت فعلا ضللت هذه الدعوة ما كان ظهر مثل هذا الفكر، ولا ما بذلت من الجهد ما بذلته مع أناس كان الواحد منهم مثلا يتمنى أن يصافحني. الآن أصبح راس براس جالس أمامي هو إمام يناقش عن فكر معين، برغم أنه كان أولا أنا تركته كان يقعد ويسمع وجاهل يعني. ففي خلال 7 أشهر الرجل حفظ شوية أشياء وظن أنه عالم العلماء، فلما جلس أمامي ما جلس كما كان يجلس منذ 7 أشهر رجل متعلم، إنما جلس راس براس حتى يناقش عن فكر وينافع عن فكر. فقد يعني يكون في بعض المناطق فكر موبوء وانت عامل سياج من الدعوة، أول ما تنتحب منه قليل يقوم داخل أهل البدع. طيب أنا متى أقرأ؟ متى أكتب؟ وأنا رجل لا دولة بتنفق علي ولا في بيت مال ينفق علي، أنا مطالب أن أنا أعمل حتى يعني أكفل أهلي وأولادي، فأظل 10 ساعات أعمل في اليوم. لما يكون أنا أنفق 10 ساعات في اليوم وآتي بعد ذلك لأنام مثلا قلت 8 ساعات في اليوم، كم بقي من اليوم عشان خاطر يعني أشوف أولادي وأشوف أهلي وعندي مشاكل خاصة وهذه الأشياء؟ فبتجد أن الدعوة في النهاية بتاخد هامش أوقاتنا، بتاخد هامش أوقاتنا. فالمسألة مزدوجة، والحقيقة الخرط اتسع على الراقة، ويتحتاج إلى أن يتكاتف المسلمون بتفريغ طلاب للعلم ولا يمن عليهم. أن في بقعة عندنا من البقاع فرغوا بعض طلاب العلم، ولما حصل اي خلاف قال له يا اخي احنا كنا بنأكلك ونشربك وانت قاعد لا لك شغلة ولا مشغلة، مش كنت تعمل وتحفظ الجميل وهذه الاشياء؟ فبيقول انا كانهم قتلوني. كانوا قتلوني انا لا انا هزيل ولا انا ضعيف، انا كان لي عمل واتكسب منه وما كانش حد ممكن يدوس لي على طرف. انا ما تركت هذا العمل الا لاجل هذه الدعوه، فياتي بعد ذلك يمن علي وانا كنت متسول ولا كنت نام على الرصيف مثلا ليس لي عمل. فاصبح كثير من الاخواننا يتهيب ان ممكن حد يفرغه خشيه المن، فبالتالي يبقى المشكله ان الدعوه بتاخد هامش الاوقات. بالاضافه لان يعني الحقيقه يعني كون الانسان يبدا ضعيف، يعني ما يظل فتره يطلب العلم كما ينبغي، يبدا ضعيف يظل طول عمره ضعيف. ليه؟ لانه تصدر للفتية، وكما قال الشافعي رحمه الله اذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وبعدين عاده بحظوظ النفس نادرا ما تجد هذا المتصدر ممكن يعود تلميذا مره اخرى. ليه؟ لانه تعود على انه يفتي وانه يتصدر هذه الاشياء فما يستطيع ان يكون تلميذا بعد ذلك. فالحقيقه المساله بالاضافه لان في شيء مهم جدا، وهو ان معظم هذا الجيل انما التزم على كبر، على كبر، يعني مثلا على مشارف الجامعة بدأ يعرف ان فيه حيثام وفيه قضية وفيه بتاع، لكن ايامه الاولى ما اهتم به ابواه ولا بتاع بالاسلام، ولذلك هو يرزح تحت 20 سنة من الفوضى. لكن يعني احنا ممكن نشبهه بجبل انشق من تحت هكذا، وبعدين بدأ الجبل يلتئم من فوق هكذا، فانت تراه من فوق ملتئم ظاهر يعني لحية وبتاع والصلوات وقد يبدو عليه الخشوع، لكن اذا حصل له اي ضغط رأسي ومن فلق تاني. ليه؟ لانه من تحت ما تربى تلك التربية التي يعني تخول له ان يكون اماما يقتدى به. قد تجد بعض هؤلاء من كثرة لفهم يتركون صلاة النوافل مثلا، انه اولى ان هو يصلي النافلة واولى ان يقوم الليل ويكون له ورد من القيام الليل، لكن مطحون مطحون، تعالى مشكلة هنا ومشكلة هنا ومشكلة هنا، وفلان ضرب فلان، وزي تعرف الفصل بتاع الزاي اللي يقول لك استاذ فلان زغدني واستاذ فلان ضربني واستاذ فلان كذا، هو حال المسلمين كذلك. فمتى تتم الاسوة والقدوة؟ يعني الانسان قد يجد من الهيبة في مجلس الشيخ مثلا ناصر الدين ما لا يجد في مجلس مثلي او من هو على شكله. للرجل طبعا يكفي الهيبة والضخامة، وبعدين عنده علم وانا رجل قزم، فشيء طبيعي جدا ان انا يعني اضع نفسي في مكان لائق امام الرجل، ولا استطيع ان اجاهره بالسوء حتى لو انا يعني مثلا سيء الادب ولا الخلق، بخلاف من هو في مثل سني. القضية يا اخي الكريم قضية واسعة وتحتاج الى يعني دولة تتبناها، انما الافراد يتبنوا هذا، كل انسان بيعطي ما يستطيع يعني. فلذلك المسألة عميقة الجذور يعني، ما والكلام اللي انا قلته هذا ذو شجون يعني، يعني مجرد ان القي ضوء على بعض جوانبها. نعم. وما عند الجارية من العلم، جارية ترعى الغنم، هو انا مقصودي بالعلم هنا هو الاستدلال، يعني هي ما علمت علم استدلال على ان الله في السماء، وهي اذا سمعت ان الله في السماء واستجابت يدل على ان هي ما في فطرتها مركوزة على ان الله في السماء يعني. انما الاستدلال بقى على ان الله في السماء وهذه الاشياء، هؤلاء ما كانوا عندهم هذا، بل كان الايمان عندهم مجمل، كان الايمان مجمل يعني. لا نستنكر اذا قرات سمعت ايه من ايات القران الكريم امنتم من في السماء خلاص، يعني الانسان اي انسان ينطبع في ذهني اول ما يسمع امنتم من في السماء انه الله تبارك وتعالى. على النووي على يعني كل حال يعني فيه يعني كلام خير ان شاء الله، ارجع الى يعني قول الاعلى وقد افلح من انتهى الى ما سمع. والله هو الواقع ما فيش تعاون اصلا. ليه؟ لان فيه يعني زي ما تقول ما فيش جسور ممتدة مشتركة بسبب الخلاف على بعض القضايا الجوهرية، فتجد مثلا يندر جدا جدا ان ترى واحد من هؤلاء عليه السلام ممكن يصادق واحد من هؤلاء ويتردد عليه في البيت زي ما بيتردد مع العوام، يندر يعني. وهم مصرين متشبثين يعني. انا قبل ان اتي الى هنا بيوم واحد فقط جاءني رجل في المسجد وقال لي انتم لماذا تحرمون الدف، دف في الافراح وكذا. فقلت يعني لان الدف من المعازف ونحن ما نعرف قط رجلا ضرب بدف، انما الدف اما للنساء واما الصغار فقط. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال واضربوا عليه بالدف، فلو كان الأمر للنساء لقال ضربنا عليه بالدف، أما وقد قال ضربه فهذا يشمل الكل، إلا أن يأتي دليل يبين أن هذا مخصوص بالنساء دون الرجال. فقلت له طيب ما رأيك، هل يجوز للمرأة أن تحمل الجنازة؟ قال لا. قلت طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حملتم الميت فأسرعوا، أسرعوا زي ضربوا، فهل يجوز للمرأة أنها تحمل؟ قال لا. قلت ليه؟ قال إن يعني لا نعرف ذلك في الصحابة والتابعين ولا. وقلت هذا هو عين جوابي، أننا أيضا لا نعرف أحدا في الصحابة ولا التابعين ضرب على دفه. ولا زلت أحاوره نحو حوالي ساعة إلا ربع، والرجل أبدا لا يريد أن يلين مع ظهور الدلائل والحجج، وهو يهرب يروح يفتي يفتح موضوعات، أنا أقول له لا تفتح خلينا ننهي القضية دي، والرجل انصرف وهو مصر على ما هو عليه، وهو ليس من كبرائهم ولا من رؤوسهم، إنما واحد عادي إنسان عادي، فما بالك بالرأس. فلذلك ما في جسور الحقيقة مشتركة، يعني مسألة إن التعاون وكذا، لكن إحنا الآن في من حوالي 5-6 سنوات كل اتجاه ترك الآخر، يعني لا عاد في مناوشات ولا عاد في معارف، ولا كل واحد ساب الثاني، وكل واحد بيدعو، وأحسنهم عرضا هو أكثرهم جمعا. إيه نعم. لكن الحمد وهذا من فضل الله عز وجل إن انتهت مسألة المعارك والتطاحنات، لأنك بتاخد جهد كبير جدا من الدعاء، لكن وإجمالا يعني نحن بخير.